خلاص أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة والحاضرين والسامعين. النوع العشرون: معرفة المدرج. الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة، يعني الإدراج هو الإدخال، الإدراج في اللغة هو الإدخال. والمدرج ينقسم إلى قسمين، يكون في السند، يكون في الإسناد، ويكون في المتن. وفي الإسناد بعضهم جعله أربع أقسام، أربعة أقسام، وبعضهم جعله خمسة، وبعضهم ستة. يعني الحافظ ابن الصلاح رحمه الله جعله أربعة، ابن حجر جعله خمسة تقريبا أو ستة، هذا الإسناد. أما المتن فعلى ثلاثة أقسام، في أوله وآخره ووسطه يكون الإدراج، يعني يدخلون في المتن كما سيأتي، يدخل شيء من الموقوف فيجعله مرفوعا أو من المقطوع فيجعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي راوي من الرواة يجعلها في المتن، ما يفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابي، أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام التابعي، يكون تفسير فسر الصحابي، ها؟ يكون بعض التابعين ذكر مسألة فقهية، حكم مسألة فقهية، وهو كذلك يقول وهو كذا وكذا على مسألة فقهية، يريد يشرح الحديث، فيسمع السامع يحسب أن هذا الشرح إيش من الحديث، فيرويه على سياق واحد، في سياق واحد، على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إيش؟ إدراجا. ويكون هذا الإدراج إدراج إيش؟ في المتن. ويكون هذا الإدراج في أوله، الزيادة تكون في أوله أو في آخره أو في وسطه. قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا، وهو كتاب مطبوع والحمد لله. وهذا الذي ألفه الحافظ الخطيب هذبه وزاد عليه بما يزيد على ثلثيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال في الشرح: الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد، هكذا قسم السيوطي وغيره، قبله الحافظ وقبله الخطيب في الكتاب. والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي، إلا يعني إدراج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون في الإسناد على ما سيأتي. ولذلك قال هنا: ليس هذا على إطلاقه كما يأتي، في أن المثال أول يرده. ويعرف الشيخ الألباني هذا قال: ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى. كيف تعرف المدرج؟ هذه مسألة. الآن عندنا حديث في سياق واحد جاء، كيف تعرف أن بعض ألفاظه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقول: ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى. تأتي رواية: وين للأعقاب من النار، كما سيأتي في المثال. قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، أمرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وين للأعقاب من النار. أحد الرواة قال عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، وين للأعقاب من النار. الأصل أن الكلام الأول من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. جاء بعض الرواة جعله بعض الرواة جعله مساك ساكه مساكا واحدا أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأول أسبغ الوضوء. جاء في رواية أخرى بعض الرواة رواه قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. فصل كلام ويل للعقاب من النار من كلام أبي هريرة أسبغ الوضوء. عرفنا أن كلمة أسبغ الوضوء مدرج في الخبر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإدراج عرفنا أنه مدرج بإيش؟ برواية أخرى فيها الفصل بين الكلامين، بينت أن الأول كلام أبي هريرة والثاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إذن هذا مدرج خلاص. ولهذا تعلم أن جمع طرق الحديث من أهم ما يكون. كيف تعرف العلل؟ بالجمع. الحديث الذي لم تجمع طرقه لا يعرف خطأه، ما تعرف، لكن لما تجمع تعرف الخطأ فين والصواب فين. قال أو بالنص على ذلك من الراوي، يقول الراوي هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان راوي أحد الرواة. ما عندنا رواية أخرى فيها فصل، لكن أحد الرواة قال هذا الكلام رواة الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء عن ابن مسعود. وسيأتي المثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال وقلت أنا ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا ابن مسعود فصل. إذن هو بيّن ولا ما بيّن؟ بيّن أن هذا من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو من بعض الأئمة المطلعين، إمام من أئمة العلل ومن الحفاظ وكبار الجهابذة، قال هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما من كلام فلان. وهذا كله يا أخواني الكلام هذا موجود بأمثلته في الكتب التي أحال إليها. قال أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، مستحيل أن يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة لولا الهجرة لكنت لأحببت أن أكون، جاء عنها من حديث أبي هريرة لأحببت أن أكون مملوكا، ولولا الهجرة وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أمه. أسألكم، ها جاء بعض الرواة رواه هكذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الحديث، قالوا هذا مستحيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف العرب ولا يقول هذا، وثانيا أنه ما أدرك إيش، ما أدرك أمه، أمه ماتت وهو صغير. وأيضا في أمثلة في هذا ذكرها الحافظ بن حجر في النكت وغيره أن هذا استحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث عبد الله بن مسعود الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء زيادة وليس منا أحد إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال جماعة هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر. لماذا؟ قال مستحيل أن يقول، مستحيل أن يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك صغيره وكبيره، فكيف يقول وليس منا، يقول الطيرة شرك وليس منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني النبي يقع في الطيرة. عرفتم؟ ومن أهل العلم من قال هو صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالشيخ مقبل والشيخ الألباني. الشيخ ربيع يقول لا مستحيل هذا، أليس من كلام ابن مسعود؟ الشيخ ربيع يقول، قال أنا ابن مسعود ما يقول مثل هذا الكلام. قالوا ليش يا شيخ؟ قال ابن مسعود يقع في الشرك، ابن مسعود يعظم الصحابة جزاه الله خيرا، الشيخ الشيخ ربيع. لكن كما سمعتم جاء يعني ليس بعض العلماء قال ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع أو أنه يقع منه ذلك. هناك تجدون عند شرح الحديث الكلام على هذه اللفظة، والمقصود هنا التمثيل على ما ذكر العلماء أن من الإدراج أن مما يحكم عليه بالإدراج الشيء الذي يستحيل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا. قال ومدرج، نعم، ومدرج المتن وهو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره، وهو الأكثر، فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وين للعقاب من النار، فقالوا فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة. الآن من رواه عن شعبة في هذا الحديث برواية الوصل؟ في رواية الوصل من؟ من الراوي عن شعبة؟ من رواية أبي قطن ومن؟ وشبابة عن شعبة هكذا؟ الآن شعبة عنده تلاميذ، شعبة عنده إيش؟ تلاميذ، منهم أبو قطن وشبابته، ها؟ رواياهم روايا الخبر إيش؟ موصولا اللفظتين أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فجاء وفي رواية البخاري من طريق آدم بن أبي إياس آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وين للعقاب من النار. إذن آدم هذا خالف من؟ خالف رجلين، فجاء بإيش؟ بالفصل، الكلام الأول من كلام أبي هريرة والكلام الثاني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وين قال قال الخطيب وهم أبو قطن وشبابته في روايتهما له عن شعبة على ما سكناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم، يعني بإيش؟ بالفصل. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن في وسط الحديث من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة بنت صفوان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين، وأدرجه كذلك في حديث بصرة، والمحفوظ أن ذلك قول عروة، وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما. هذا ما أدرج في وسط الخبر. الحديث مشهور بإيش؟ فلا يتوضأ، زيد فيه الأنثيين والرفغين يعني الخصيتين. و قال واحد الأرفاق أصول المغابن كالآبات والحوالب وغيرهما من مطاوي الأعضاء. طيب، والمحفوظ أن ذلك قول عروة، إذن ليس قول صحابي، قول تابعي. فهم التابعي أن كل ما يحصل منه تحريك شهوة فإنه داخل في إيش؟ في مس الذكر. فأراد أن يشرح الخبر فسمعه بعض الرواة فرواه موصولا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء مثال لما جاء بيانه من طريق أخرى، وهذا مثال لما جاء بيانه من طريق إمام مطلع حافظ وحكم بأن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم الآن؟ ثم رواه من طريق أيوب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ. وقال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكر أو ذكره فليتوضأ. وكذا قال خطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم من قرب من ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا قاله في التدريب. وقد يكون في الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد إلى آخره. فهذا التفسير في الحديث حديث عائشة إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، التفسير هذا وهو التعبد الليالي ذوات العدد من كلام من؟ هل هو من كلام عائشة في الخبر ها أو من كلام غيره؟ فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث، يفسر إيش معنى التعبد. وكذلك حديث فضالة مرفوعة عند النسائي أنا زعيم والزعيم الحميد لمن آمن بي وأسلم وجهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. تفسير كلمة الزعيم وهي الحميل، قال والزعيم الحميل ها من كلام من؟ من كلام من وهب أدرج في الحديث. قال فقوله والزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب. قال ابن حبان ويشبه أن تكون هذه اللفظة والزعيم الحميل من قول ابن وهب أدرج في الخبر. ووافقه الحافظ النكت والسخاوي في فتح المغيث والسيوطي في المدرج. وهناك أمثلة ذكرها هنا في الشرح أقرأوها تدل على هذا المعنى، وإن شاء الله نتكلم على ما يحصل في الإسناد في الدرس المقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.